السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مرة ثانية لتكملة محاضراتنا في التسويق لطلبة الماجستير كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة الحرة فرع هولندا. أنا الدكتور مقدام خليف عسكر القريشي، أستمر معاكم بهذه المحاضرات حول مفردات تسويق لطلبة الماجستير. الحقيقة تطرقنا كثير من المواضيع المهمة في التسويق، وعرفنا التسويق وما هي التسويق ومكونات التسويق وعناصر المزيج التسويقي وعناصر المزيج الترويجي وعناصر الإعلان والتجزئة وأنواع الأسواق والسعر وكيفية التسعير إلى آخره. لكن لو كل هذه والمنتوج وأنواع المنتوج ونمو المنتوج وكل هذه، لكن لو كل هذه الأمور تمت والمنتوج لدى الشركة، ما هو الفائدة من هذا المنتوج؟ أن كان هذا المنتوج أنتج بشكل جيد ومطابق للمواصفات، والشركة روجت له بالوسائل المتعددة ووضعت السعر المناسب له، لكن ما هي الفائدة من هذا المنتوج أن لم يصل إلى السوق أو أن لم يصل إلى المستهلك ويبقى لدى الشركة في مخازن الشركة المنتجة؟ الجواب على هذا السؤال هو التوزيع. التوزيع distribution. هذه الحلقة المهمة التي تربط بين الشركة وبين المستهلك وتوصل المنتوج من الشركة إلى المستهلك، مهما كانت الخطوات اللي تمر بها وما كانت العملية وما كانت القنوات إلى آخره. فالحقيقة المنظمة هي تهدف، مهما كان نوعها، تهدف إلى حصول انسياب سليم ودقيق لكل البضائع والخدمات اللي تنتجها إلى المستهلكين عن طريق مهما كانت المنافذ. فالتوزيع هو شبه ما يكون على شكل أنابيب تنساب فيه البضائع والخدمات إلى المستهلكين، أو يمكن أن نعرف الديستريبيوشن، التوزيع هو الجهة التي يستخدمها البائع والذي يكون قد أنتج المنتوج أو سوق المنتوج لتصريف هذه البضائع وإيصالها إلى المستخدم الأخير، أو هي عبارة يعني عن التوزيع أو الديستريبيوشن هي عبارة عن النشاطات التي تجعل المنتجات والخدمات متاحة للمستهلكين في الزمان والمكان المرغوب عند الشراء. في هذه الحالة إنها سلسلة الحقيقة من العمليات من أجل إيصال هذه السلع والخدمات، سلسلة متكونة من مجموعة من الحلقات الوسيطة المتتابعة، وكل حلقة من هذه السلسلة لها وظيفة معينة متخصصة ومرتبطة بالوظائف الأخرى، وهذه السلسلة تهدف إلى إيصال السلع والخدمات إلى من يطلبها بالشكل والوقت المناسب. إضافة إلى كون القناة التوزيعية أو الوسيلة التوزيعية تتضمن طرفين، المنتج والمشتري أو المستهلك، هذا أهم ما يدور حول مفهوم أو تعريف التوزيع distribution. أهم المنافذ أو أهمية المنافذ التوزيعية للdistribution channels ما هي أهميتها؟ أهميتها الحقيقة من هذه التعريف كونها حلقة بسيطة وتساعد على تحقيق الاتصال بين المنتج والمستهلك، ومن خلال ربطها بين الطرفين سواء كانت بالنسبة للمنتج أو للمشتري لها دور كبير ومهم. فهي الحقيقة تتمثل أو تقوم بالآتي: من حيث المسافة الجغرافية، تقوم على تقليل المسافة الجغرافية من حيث نقل المستهلك، نقل المنتوج إلى المستهلك. 2، البعد الزمني، أيضا تحاول تقلل الفترة الزمنية اللازمة لوصول السلعة إلى المستهلك. أيضا المعرفة، بأنها تساعد المستهلك على معرفة السلعة وما يدور في المؤسسة الإنتاجية بأقل ما يمكن من الزمن والتكاليف، وعن طريق الأمور اللي ذكرناها سابقا كالإعلان والعلاقات العامة والبيع الشخصي والمعارض والبحوث له. أيضا هذه بإمكانها نتساهم في تقليص عدد عمليات الاتصال، بخاصة عندما يكون هناك وسيط بين المنتج وبين المستهلك، لأن بدون وجود الوسيط سوف تكون هناك فوضى على المنتج لارتباطه أو اتصاله بكل المستهلكين. إذن هناك عملية اتصال مباشرة بين المنتج وبين المستهلكين، وهذه تكون عملية معقدة، وخاصة إذا كانت السلع عديدة والمستهلكين عديدين، فيصعب الحقيقة على المنتج أن يوصل السلعة إلى كل المستهلكين أو المشترين في المنطقة الواحدة أو في البلد الواحد أو في خارج البلد. إذن لابد أن يكون هناك وسيط، ونقصد بالوسيط مثلا محلات التجزئة ومحلات الجملة والشركات وإلى آخره. إذن المنتج يقوم بإنتاج السلع والخدمات ثم إيصالها عن طريق حلقة الديستريبيوشن أو التوصيل أو التوزيع إلى الوسيط، ثم هذا الوسيط بدوره أن يقوم بتوزيعها إلى المشترين، أي مثلا كوكيل يقوم بتوزيعها إلى التجار الجملة، وتجار الجملة يقومون ببيعها إلى تجار التجزئة، وتجار التجزئة يقومون أو تجار المفرد يقومون ببيعها مباشرة إلى المستهلكين. إذن هناك ظهرت هنا حاجة إلى الوسيط، وأسباب الحاجة إلى الوسيط هي أولا المحافظة، قلنا، على الموارد المالية المتاحة للمنتج بدلا من استخدامها في مهام التوزيع على كل المستهلكين. قلنا أولا المحافظة على الموارد المالية المتاحة من خلال الوسيط. 2، استخدام اسلوب التسويق المباشر احيانا يكون غير مرن ولا يتوافق مع حاجات السوق وطبيعة البضاعة اللي احنا نريد نبيعها. 3، اسهام الوسيط بامداد المنتج بالموارد المالية اللازمة عند الحاجة نتيجة لتوفر العلاقات الجيدة بين الشركة والوسيط. أيضا 4، يسهم الوسيط من مهمة إيصال السلعة إلى الأسواق المستهدفة بأسرع وأفضل صورة. 5، الوسيط يستطيع أو يتمكن من إعادة تفريق البضاعة إلى مجموعات صغيرة وتجميعها مع سلع أخرى. هاي بالنسبة لدور الوسيط في عملية الديستريبيوشن أو التوزيع للسلع والخدمات. أما وظائف القناة التسويقية، منها المعلومات، حيث تقوم بجمع وتفريق المعلومات اثنين، الترويج أيضا تساعد في عملية ترويج وتأثيرها على الزبائن. ثلاثة، التفاوض، تفاوض في حالة من أجل الوصول إلى سعر معين. وأربعة، الطلب وتكوين الطلب على المنتوج. خمسة، التمويل، بإمكانها أن تحصل وتكسب المبالغ المطلوبة لتمويل الخزين مثلا. ستة، المخاطرة، أخذ الاحتياطات اللازمة أيضا طبعا محتملة ومن الممكن أن تحصل خارج عمل القناة. الامتلاك المادي للبضائع والمنتجات، حيث العمليات المتعلقة بخزن وتحريك المنتجات المادية الملموسة، البضائع يعني والمواد الأولية إلى المستهلك النهائي. هاي بالنسبة إلى وظائف القناة التوزيعية. أما المنافذ التوزيعية أو المنافذ التسويقية للسلع المستهلك، فهناك منفذ، يعني طبعا من نقول منفذ أو القنوات اللي تصل المنتج من المنتج إلى الشركة إلى المستهلك. مثلا هناك المنفذ الصفري، يعني لا يوجد وسيط بين المنتج والمستهلك، إنما هناك توزيع مباشر. اثنين، المنفذ الأحادي، يعني المنتج يوزع مباشرة إلى تاجر المفرد أو التجزئة ثم المستهلك. ثلاثة، منفذ ثنائي، تولف الشانل، الأول كان ونلف الشانل، ثاني تولف الشانل، يعني المنتج يوزع إلى تاجر الجملة وهذا بدوره يوزع إلى التجزئة أو تجار المفرد وبالتالي وصول المستهلك. أيضا الشيء الآخر اللي هو أكثر تعقيد هو المنفذ الثلاثي، ثري ليفل شانل، المنتج يقوم بتوزيع السلع على الوكلاء ثم الوكلاء على تجار الجملة ثم تجار الجملة يقومون بتوزيعها على التجار المفرد وبالتالي وصول المستهلك. هاي بالنسبة للمنافذ أو لتوزيع أو تسويق السلع الاستهلاكية. أما توزيع أو منافذ تسويقية للسلع الصناعية، فهي مثلا نفس هذه ولكن تخلو من النوع الثالث، لا يوجد بها 3 level channel، يعني لا يوجد بها قلنا مباشر ومفرد أو وكيل، محل المفرد يكون وكيل من المنتج إلى المستخدم عن طريق الوكيل، أو مباشر أو من المصنع إلى المشتري باستخدام الجملة مباشرة، أو المنتج إلى الوكيل ثم الجملة ثم المشتري. هذه بالنسبة للسلع، سلع استهلاكية وسلع تسويقية. لكن الخدمات، كيف يتم تسويق الخدمات أو كيف نقوم بإيصال الخدمات من جهات الإنتاجية إلى المستهلك؟ هناك الحقيقة منفذين لتسويق الخدمات services. أما عن طريق المجهز أو المنتج للخدمة اللي هو يقوم بإجراء عملية الخدمة، يقوم بإيصالها للمستهلك مباشرة، يعني هو المجهز أو صاحب الخدمة يذهب إلى المستهلك ويؤدي الخدمة اللازمة، أو عن طريق وكيل كمكتب، مثل مكتب عمل أو أي شيء آخر، فالمستهلك يتصل بالوكيل وهذا الوكيل يتصل بالمجهز وبالتالي حصول المستهلك على الخدمة. الحقيقة هذه كثير من الشركات الكبيرة تحصل على الخدمات وتقوم بتوصيل الخدمات إلى المستهلكين عن طريق وكيل متخصص. اللي هي تكون قلنا منفذ صفري أو مباشر لا يوجد وسيط، أو منفذ أحادي يكون عن طريق الوكيل. هناك عوامل تؤثر في اختيار قنوات التوصيل أو التوزيع، مثلا اعتبارات تتعلق بالسوق ونوع السوق وعدد المشترين وحجم الطلب وكثافة المشترين إلى آخره. عوامل تتعلق بالمنتوج ونوع المنتوج، قيمة البضاعة وسرعة تلف البضاعة والخصائص الفنية اللي تتعلق بها البضاعة. عوامل أخرى تأثر أيضا في اختيار قنوات التوصيل أو نوعيات عملية الديستريبيوشن هي أو التوزيع، هي اعتبارات تتعلق بالشركة، الإمكانيات المالية لهذه الشركة، الإشراف، الرقابة، المتابعة إلى آخره. كل هذه أيضا تؤثر في عملية اختيار الجهة النقل أو الديستريبيوشن. اعتبارات أخرى تتعلق بالوسطاء، مدى الخدمة اللي تقدم ودرجة العلاقة وعدد الوسطاء الموجودين وتمتع الوسطاء هؤلاء وتأثيرهم على السوق. هذا من حيث الديستريبيوشن أو التوزيع. ولكن هناك بضاع لا توزع، قد تخزن أو يحتفظ بها إلى فترة من أيام معينة، فإذا هنا يبدأ عملية الخزن وإدارة الخزن والنقل. إدارة الخزن لهذه البضاع ومهمة الخزن. الحقيقة الخزن أو التخزين هو من الأنشطة أيضا الهامة في المشروعات المختلفة، وتأثر إلى حد كبير في نجاح أو فشل أو تحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة، أما عن طريق استلام المواد لأغراض التصنيع أو لغرض خزن السلع والخدمات الجاهزة لغرض التوزيع. فوظيفة التخزين ترتبط صلتها بالنشاط التسويقي وليس الإنتاجي، سواء كانت هذه بضاعة لغرض التصنيع أو لغرض التسويق. ومن هنا ارتبطت عملية الخزن أو اعتبرت هي أحدى مكونات النظام التسويقي. وعادة تهدف إدارة الخزن إلى تخفيض كلفة الخزين لأدنى مستوى ممكن، وبالتالي تجهيز البضاعة الملائمة والمناسبة للمستهلكين. وظيفة التخزين أو ما هي أهمية وظيفة التخزين؟ فهناك عدة وظائف، منها الاتساع الحاصل في سوق المنافسة بين البائعين والمنتجين، فأدت إلى ظهور أهمية التخزين. كذلك تزايد وتنوع حاجات الأفراد مما يتطلب خزنها و ضخها إلى الأسواق بالكميات والأوقات المناسبة. أيضا هناك بعض السلع والخدمات يرتبط توزيعها للمستهلكين بعامل الزمن في فترات زمنية معينة أو موسمية معينة. أيضا يمكن للمنظمة أن تشتري كميات كبيرة مثلا عن طريق أسعار مناسبة أو رخيصة ثم خزنها وإلى آخره. أيضا يمكن من خلال التخزين أن نتجاوز مرحلة التذبذبات الحاصلة في مستويات الأسعار أو في الأزمات وإلى آخره. أنواع المخازن كثيرة طبعا، منها مخازن التسويق ومنها مخازن الإنتاج، يعني مخازن لغرض تسويق البضاعة المنتجة ومخازن لغرض تخزين المواد الأولية. مخازن التسويق هناك مخازن في العراء، يعني تكون ساحات أرضية مكشوفة، هذا يعتمد حسب نوع السلعة، مثلا المواد الخشبية والحديدية والأخرى. المخازن المكشوفة أيضا ضمن مساحات محددة وتكون معرضة للظروف الجوية كما هو الحال في مخازن العراء، ولكن تكون لها أبنية محددة. المخازن المثقفة أو المخلقة، هذه كثير من السلع تحتاج إلى حماية من الظروف الجوية وإلى آخره، أو بعض تخفيف من الظروف الجوية. المخازن المبردة، وهذه كثير من السلع خاصة الغذائية تحتاج إلى مخازن مبردة وإلا تتلف. مخازن الإنتاج، هذه المخازن أيضا محسوبة على العملية التسويقية لكن مدمجة بالعملية الإنتاجية، لأنها تقوم بخزن المواد الأولية اللازمة للإنتاج، أو خزن المواد نصف المصنعة، أو مخازن المواد التامة الصنع قبل استعدادها للتصنيع، أو مخازن المواد التالفة التي لا يمكن أن تصنع من أجل إتلافها. مواقع المخزن أو اختيار موقع المخزن، أيضا هناك دراسات عديدة تركز على اختيار موقع المخزن. يجب أن يكون أو توفر طرق سهلة على ومعبدة، أن تكون مواقع المخازن قريبة من الجهة الناقلة والجهة المنتجة، تكاليف شراء الأرض تكون قليلة، وأيضا تكون قريبة من الحركة التجارية أو الإنتاجية، وتوفر وسائل أمان لهذه المخازن، أيضا إمكانية التوسع في هذه المخازن، ضرورة توفر إمكانية التوسع، أخذ طبيعة المادة المخزونة بنظر الاعتبار أو المراد تخزينها. هذه كلها تؤخذ بنظر الاعتبار، وكذلك تخطيط الكمية الاقتصادية المطلوبة للتخزين أو للتوزيع أو لعملية إرسالها كطلب. تكاليف التخزين يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار والعمل على تقليلها من خلال تقليل كلفة رأس المال المستثمر في التخزين أو التكاليف الجارية أو التأمين أو الاندثار وإلى آخره، وكذلك بالتالي تقليل تكاليف الشحن أو تقديم الطلب أو مقدار الخصم المفقود إلى آخره. النقل يعتبر ترانسبورتيشن أيضا من ضمن عملية الديستريبيوشن، ومكملة ومهمة، ويجب أن تتناسب مع نوع السلعة وحجم السلعة ومكان السلعة والظرف اللي نختار به لعملية نقل المنتوج، لأن هذه طبعا تختصر لنا من عامل الزمن والموقع الجغرافي، وتأثر أيضا بالعملية الإنتاجية من خلال تكوين المنافع المكانية أو الزمانية أو الآخر. أيضا تحدث لنا تغيير في المجتمع عملية النقل، فتنوعت الحقيقة أنواع وساط النقل، مثلا النقل بالسيارات، وحتى بالسيارات النقل أصبحت عديدة، سيارات سريعة بسيطة كبيرة مكيفة إلى آخره، مغلقة مفتوحة، والنقل بالسكك الحديدية أو النقل المائي أو النقل الجوي. هذا كله يعتمد على نوع السلعة وقابليتها للتلف أو حجمها أو سرعة طلبها إلى آخره أو أسعارها. أيضا النقل بالأنابيب حسب نوع السلعة قلنا، وتوصيلها للمستهلكين كما هو الحال في مثلا الغاز أو الماء أو النفط كثير. تكاليف النقل يجب أن تدرس ويجب أن تتم السيطرة عليها، لأنها لها دور كبير في تسويق المنتجات. هذا من حيث الديستريبيوشن أو التوزيع والنقل والتخزين وإلى آخره. وهذا يعتبر بالنسبة للبضائع المادية الملموسة. أما كيف نقوم بتسويق الخدمات اللاملموسة، كيف نقوم بتسويقها؟ الآن نأخذ نبذة مختصرة عن تسويق الخدمات. كما تكلمنا سابقا عن تسويق السلع والخدمات، وعرفنا التسويق بأنه يهدف إلى تقديم السلع والخدمات، خط تحت الخدمات، إلى المستهلك، أو إرضاء حاجات أو إشباع حاجات المستهلك من السلع والخدمات. إذن التسويق يشمل الخدمة، فكيف نسوق الخدمة؟ ممكن نعرف الخدمات هي مساعدة من شأنها تسهل على المستهلك تحقيق أهدافه، سواء كانت تلك المساعدة على شكل أنشطة أو نتائج لهذه الأنشطة، أو هي فعل وأداء، فعل أو أداء يمكن أن يحققه طرف ما إلى طرف آخر، ويكون جوهره غير ملموس ولا ينتج عنه أي تملك، وإن إنتاجه قد يكون مرتبط أيضا بإنتاج مادي أو قد لا يكون كذلك. فإذا تعريف آخر للخدمة هي منتوج غير مادي، والذي يحتوي في مضمونه على عمل وأداء ولا يمكن امتلاكه ماديا. أو تعريف آخر إلى الخدمة بأنها جميع النشاطات والعمليات التي تحقق رضا وقبول لدى المستهلك مقابل ثمن معين، ودون أن يتضمن تقديمها أي خطأ. إذن هنا التركيز على الدقة وكفاءة الأداء، ولكن أيضا شملت جميع العمليات والأنشطة التي تؤدي إلى رضاء وإشباع حاجات المستهلك. فطالما هنا من هذا التعريف نلاحظ أن للخدمة تنوع وتميز وخصائص كثيرة ومن الصعب تحديدها. فمثلا تكون هناك العناصر الملموسة وغير الملموسة في المنتوج. مثلا نأخذ أنواع السلع وتدرجها من سلع إلى خدمة. مثلا هناك سلع مادية بحتة مثل الملح، السكر، الطعام إلى آخره. هناك ثانيا سلع مادية تحتوي في مضمونها خلا خدمة، كما هو الحال في السيارة. السيارة هي سلعة وأيضا خدمة. ثلاثة هجين يمثل حالات مشتركة بين الخدمة والسلعة، مثل وجبات الطعام التي تقدم في المطاعم السريعة، لأنه يقدم لك طعام ويقدم لك خدمة. ثلاثة أربعة خدمة في مضمونها كسلعة، مثل خدمات النقل الجوي، يعني الطائرة تقدم لك خدمة يتنقلك من مكان إلى آخر ولم تعطيك سلعة معينة. وكذلك بطاقات السفر وإلى آخره. خمسة خدمة بحتة، مثلا خدمة الرعاية المنزلية للطفل، أو البيبي سيتر اللي تهتم بالأطفال، أو الطب النفسي. كل هذه عبارة عن خدمات. خصائص الخدمات التسويقية هي اللاملموسية، يعني لا يمكن لمسها، وكذلك التلازم تكون ملازمة للمستهلك مباشرة المستهلك، والتباين أيضا تكون متنوعة وعديدة، والهلاك أيضا يمكن أن تختفي. وخامسا عدم تملك الخدمة، يعني ما نملك الخدمة، لا تملك. المزيج التسويقي للخدمات كما هو المعتاد، بالإضافة إلى الأربع عناصر الرئيسية للمزيج التسويقي اللي سبق وأن درسناها، هناك ثلاثة أخرى. هذه الثلاثة العناصر الأخرى للمزيج التسويقي الخدمي هم المشاركون في العملية، اللي هم الأفراد الذين يساهمون بشكل مباشر في عملية الاتصال بالمستهلكين عبر عملية البيع. ثانيا العملية البروسيس اللي بواسطتها تؤدي الخدمة إلى المستهلك. وثالثا الإظهار المادي الفيزيكال ايفيدنس لها بسبب الخاصية قلنا غير الملموسة للخدمة. فرجال التسويق يجب أن يهتموا بالعناية الفائقة بعملية التخطيط لأداء العملية وكسب أو أداء الخدمة بشكل مستوى مناسب وجيد من حيث النوعية. إذن هناك اختلاف كبير بين التسويق الخدمات وتسويق السلع. فتسويق الخدمات أو تسويق السلع هو تقديم السلعة بشكل جيد ومناسب تسد حاجة المستهلك. الخدمة كذلك المهم تهدف إلى إرضاء المستهلك، ولكن في الخدمة يتطلب مشاركة المستهلك في عملية تصميم هذه الخدمة أو الحصول عليها، مثلا كما هو الحال في عملية خدمات النقل. إضافة إلى تدخل المستهلك بأداء وإنجاز الخدمة، إذن تصبح الرقابة النوعية من المسائل المعقدة على الخدمة، وخاصة المناط بإدارات المنظمات التسويقية للخدمات إذا مقورنت بالسلع المادية مثلا. فمثلا من الصعوبة بإمكان المستهلك أن يقدر ويقيم مستوى درجة النوعية التي تحتويها الخدمة، كما هو الحال مثلا في السلع المادية. فالمنتج المادي يمكن خزنه مثلا على سبيل المثال، أما الخدمة لا يمكن خزنها وتبقى معطلة أن لم يكن هناك طلب على الخدمة. وبهذا الاتجاه فهناك اختلاف كبير في نظم التوزيع المعتمدة للسلع المادية عما هو عليه في الخدمات. فالخدمات خاصة الآن في الوقت الحاضر يتم توزيعها عبر القنوات الإلكترونية كالإنترنت وغيرها، خاصة في حالة المصارف والأموال والمناقلة وخدمات الاتصال الأخرى أو عن بعض عمليات البيع. تطوير أو تطور تسويق الخدمات، كما هو معروف الكثير من الخدمات أصبحت منسقة من قبل كثير من الشركات المنتجة لهذه أو المسوقة لهذه الخدمة، وبموافقة الحكومة أو أثرت الحقيقة الجهات الرسمية على هذه الشركات اللي تقدم هذه الخدمة من أجل التنسيق وتقديم خدمة بما يليق إلى المستهلك وإشباع حاجاته، وخاصة في شركات الطيران والمصارف والاتصالات والتأمين وإلى آخره، أو التشريعات القانونية وإلى آخره، مما أجازت عملية الإعلان عن هذه الخدمات والترويج لها وإلى آخره. إضافة إلى الخدمات مثلا الطب والقانون والهندسة والمحاسبة، كل هذه الأمور أصبحت بإمكان استخدام التكنولوجيا الحديثة كالكمبيوتر بأداء وتوصيل الخدمة إلى المستهلك، وهذا طبعا يسهل من حرية وسهولة الاتصال بالمستهلك وتقديم هذه الخدمات الجيدة إليه. إضافة إلى الخدمات الأخرى كالخدمات قلنا المالية والمصرفية والفندقية والسياحة وغيرها. فهذا الانتقال العديد الحقيقة من المنظمات الخدمية من إطارها المحلي خاصة إلى المجال الدولي، يعني توسع المنظمات اللي تقوم بتقديم الخدمة إلى المستهلك خاصة، وأصبحت تقديم هذه الخدمات تقدم إلى مكانات بعيدة في مختلف أرجاء العالم، مثلا خاصة الفنادق أو المطاعم كمطاعم ماكدونالد والفنادق السياحية أو المصارف وغيرها. وطبعا هذه إجت التطورات نتيجة تطورات أو القدرات الفنية الجيدة لتقديم خدمات بشكل ممتاز. وأيضا هذه التكنولوجيا الحديثة أدت الحقيقة إلى تخفيض تكاليف تسويق الخدمات إلى المستهلكين. منذ عام 1980 فصاعدا الحقيقة ارتقت المستوى بشكل كفؤ وجيد في تقديم الخدمات إلى المستهلكين، ولكن صاحب هذا الكثير من المشاكل نتيجة الضعف في بعض مستويات الخدمة، ولذلك وضعت المنظمات المسوقة للخدمات خطط لتحسين النوعية وبما يكفل رضا المستهلك وعدم ضياع الفرص التسويقية وبما ينسجم مع المستوى الدخل للفرد أو للبلد، يعني على مستوى الاقتصاد القومي للدولة. إذن الخدمة ومفهوم الخدمة أصبح أكثر التزاما والتصاقا بالمستهلك، والمستهلك أصبح ذو حاجة متزايدة إلى الخدمة سواء كان على صعيد الانتفاع من هذه الخدمات وإشباع حاجاته، أو أن تكون مجالا جيدا للحصول على فرص عمل متزايدة على مستوى الاقتصاديات الدولة مثلا، ومهما كانت الظروف الاجتماعية أو المعيشية. والخدمة تختلف في مدياتها ومضموناتها باختلاف الخصائص اللي تميزها وتنفرد بها مقارنة بما هو عليه في السلع المادية. لذلك أدى الكثير من الباحثين في هذا الخصوص بوضع استراتيجيات متقدمة في توثيق الخدمات والتي تنسجم مع خصوصيتها، وإضافة 3 عناصر قلنا جديدة إلى العناصر القديمة الأربعة المزيج التسويقي. إذن هذا في تسويق الخدمة سواء كان ظاهر المستهلك أو كامن في داخل المنظمة، وبالتفاعل المشترك بين العاملين يعني والزبائن لتقديم الخدمة. وهذا ما يؤدي بنا إلى أن نستنتج بأن الخدمة التسويقية في تطور مستمر، والسبب في ذلك يعود إلى أسباب كثيرة في مقدمتها المنظمات التي تعمل في البيئة الديناميكية لهذه الخدمات والهادفة إلى الإبقاء والاستمرار عليها والتفاعل مع الأنماط المختلفة الحياتية الجديدة المتقدمة للمستهلك. الآن نأخذ بعض الأسئلة حول هذا الدرس. ما هو الفرق بين الخدمات التسويقية المادية والخدمية الأخرى. ما هو الفرق أو ما هي العوامل أو العناصر الثلاثة اللي أضيفت إلى المزيج التسويقي الخدمي؟ ثلاثة. سؤال الثالث عملي هو: أعمل دراسة ميدانية إلى أحد الخدمات المقدمة محليا في منطقتك واذكر مميزاتها وخصائصها وتكاليفها ومحاولة تخمين قياس رضا المستهلكين في هذه المنطقة التي قمت بدراستها حول إشباع حاجاتهم. يعني تعمل حوالي تقرير بسيط يتراوح من ورقتين أو ثلاثة عن طبيعة الخدمة، مكوناتها، خصائصها، تكاليفها وسعرها المقدم للمستهلك وشعور المستهلك حول الرضا أو حول إشباع حاجاته. سؤال آخر: ما هو تعريف الخدمة؟ الخدمة التسويقية أيضا. سؤال آخر: ما هي العوامل التي تؤثر في اختيار موقع المخزن؟ أيضا سؤال آخر: ما هو الفرق بين المخازن التسويقية والإنتاجية؟ وسؤال آخر: ما هي أنواع المنافذ التسويقية للسلع الاستهلاكية؟ مصادر اليوم أو مصادر عن محاضرة اليوم، طبعا قلنا المصادر كثيرة، بإمكانكم اقتناء أي مصدر يساعدكم على فهم محاضرة اليوم. من هذه المصادر إدارة الشراء والتخزين لعبيدات سليمان عبيدات وآخرون، طبعة ثانية، دائرة الفرقان، 1992، الأردن. أيضا مصدر آخر لنفس المؤلف: استراتيجية التسويق، مدخل سلوكي، الطبعة الثانية، عمال، الأردن، 97. مصدر آخر إدارة المخازن، ثامر البكري وآخرون، الطبعة الأولى، دار الحرية للطباعة، 1985، بغداد. مصدر آخر ماركتينج مانجمنت تكنولوجي أو سوشيال بروسيس، سويني دانيال، جورنال أوف ماركتينج، العدد 36، أكتوبر 72. سؤال آخر أو مصدر آخر العفو: ماركتينج تشانلز، تأليف ستيم لويس وآخرون، فورث أديشن، برنتس هيل، نيو جيرسي، عام 1992. أيضا مصدر آخر Mace Management, The Risk of New Product Development, Millen Tire, Shelby, May June Volume 25, نمبر 3982. مصدر آخر Marketing Introduction Christopher Martin First Edition 1995. إن شاء الله فهمتم المحاضرة وأتمنى لكم فهم جيد ويحصلكم على الشهادة المطلوبة أو المرغوبة من الجامعة الحرة، وإن شاء الله نلتقي عن محاضرات قديمة محاضرات جديدة إن شاء الله في المستقبل، وأتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.